أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. الكلام يقع في كتاب الوديعة. الوديعة عقد مشروع، وقد دلت عليه الأدلة الشرعية كقوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله تعالى: فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. وفي الحديث النبوي المشهور: رد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والوديعة في اللغة بمعنى أن تدفع المال للغير لأجل أن يحفظه، جمعها ودائع. لكن وقع الكلام في تعريف الوديعة، حيث أن المصنف قال: كتاب الوديعة، وهي استنابة في الحفظ. استنابة في الحفظ. هنا إذا قلنا بأن الوديعة تعريف العاقد، إذا كان المقصود بحسب الظاهر تعريف العقد كما هو ظاهر العبارة أنه في صدد تعريف عقد الوديعة، فهذا يرد عليه إشكالان، وقد تعرض الشارح قدس سره لهما. الإشكال الأول أن ألفاظ العقود مثل البيع، مثل الإجارة، مثل الوديعة، مثل الصلح، هل هي أسماء لنفس العقود أو أسماء لما يترتب عليها؟ ظاهر كلمات الفقهاء أنها أسماء لنفس العقود. لما نقول البيع كذا، يعني نفس عقد البيع يكون هذا التعريف. الصلح كذا، يعني نفس هذا التعريف مرتبط بنفس العقد، لا ما يترتب عليه، لا ما يترتب على الصلح، لا ما يترتب على الإجارة، لا ما يترتب على البيع. بناء على هذا المعنى، كيف يقول المصنف أن الوديعة هي الاستنابة في الحفظ؟ الاستنابة في الحفظ هذا أقصى ما يدل على الإيجاب. وين القبول؟ واضح الفكرة؟ فإذا لابد أن نقول هكذا: الاستنابة في الحفظ وقبولها، قبول الاستنابة، لأن العقود تتركب من الإيجاب والقبول. والمفروض أن عقد الوديعة ليس فقط هو إيقاع، ليس إيقاعا، بل عقد يتركب من إيجاب وقبول. فالتعريف بالإيجاب فقط هذا تعريف مخل، لابد أن يقول استنابة في الحفظ وقبولها. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني أن التعريف هذا شامل للوكالة، يعني أنا لما أوكل إنسان في شيء، في مال مثلا، أيضا من لوازمه شنو؟ أن يكون يعني هم يشتمل معنى الوكالة. مثلا أوكلتك على بيتي، يعني لابد تحفظ بيتي بعد، واضح الفكرة؟ فأيضا تشتمل الوكالة على الاستنابة، عرفت شلون؟ في الحفظ. إذن هذا التعريف لا يمنع من دخول الأغيار فيه. فتعريف الوديعة بالاستنابة في الحفظ أيضا يشمل وكالة، إذن ما الفرق بينهما؟ الجواب في الحقيقة أنه في الوكالة ليس الغرض هو الاستنابة في الحفظ، الغرض في الوكالة بل حقيقة الوكالة هي الإذن فيما وكل فيه الوكيل. حقيقة الوكالة هي الإذن فيما وكل فيه الوكيل. نعم، من لوازم ذلك الإذن أن يكون الوكيل حافظا لما وكل فيه. من لوازم ذلك الإذن أن يكون نائبا فيما وكل أن يعني يستناب، كأنما يستناب، لأنه هو الحقيقة في الوكالة الإذن فيما وكل فيه، لازمه أن يكون حافظا لما وكل فيه، فكأنما يستناب أيضا. لكن هذا من اللوازم، ليس حقيقة الوكالة الاستنابة في الحفظ، بل حقيقة الوكالة الإذن، ولازم ذلك الإذن الاستنابة في الحفظ. واضح الفكرة؟ فلا يرد هذا الإشكال. لذا قال، لاحظ العبارة، كتاب الوديعة وهي استنابة. الاستنابة يعني شنو؟ يعني طلب طلبه نائبا عنه. وهي استنابة في الحفظ، أي استنابة فيه في الحفظ بالذات. فلا يرد مثل الوكالة في بيع شيء أو شرائه مع إثبات اليد عليه. عرفت شلون؟ يعني فلا يرد مثل الوكالة التي هي تشتمل أيضا على معنى الاستنابة. لماذا؟ لأن الاستنابة في الحفظ في الوكالة ليس بالذات. الوكالة حقيقتها بالذات شنو؟ الإذن فيما وكل فيه، لا الاستنابة بالذات. وهذا بخلاف في الوديعة. الوديعة حقيقة تشنو ذاتها؟ حقيقتها وذاتها أنها استنابة في الحفظ. واضح الفكرة؟ فإذا لا يرد الإشكال بدخول الوكالة في معنى الوديعة. لذا قال، فلا يرد مثل الوكالة في بيع شيء أو شرائه مع إثبات اليد عليه، فإنها تستلزم، يعني فإنها شنو الوكالة؟ تستلزم الإنابة فيه فيما يباع أو يشترى بالوكالة، إلا أنها بالعراض. الاستنابة من لوازم الإذن في الوكالة، وليس الاستنابة هي المعنى الحقيقي. الاستنابة في الحفظ هي المعنى الحقيقي للوكالة. الوكالة هي الإذن فيما وكل فيه، هذا حقيقة الوكالة. واضح؟ ها. والقصد بالذات في الوكالة الإذن فيما وكل فيه. واضح الآن المطلب؟ هذا بالنسبة إلى شنو؟ الإشكال الأول. قال ثم، هذا شروع، ثم الاستنابة إنما تكون من المودع والوديعة، لا تتم، والوديعة لا تتم إلا بالمتعاقدين. ثم الاستنابة، هذا الشروع من قبل المصنف ايش قلنا في بيان إشكال آخر. عرفت شلون؟ يقول ثم الاستنابة إنما تكون من المودع والوديعة لا تتم إلا بالمتعاقدين. احنا بينا هذا الإشكال، شنو حقيقة الإشكال ذا؟ أن هذا عقد الوديعة إذا أنت بتعرفها بالاستنابة في الحفظ، وين القبول؟ وين القبول؟ عقد الوديعة يتركب من إجابة وقبول، عقد بعد هو هذا الاستنابة في الحفظ أقصى ما يفيد شنو؟ الإجابة، ولكن أين القبول؟ ها، هذا هو. ثم الاستنابة إنما تكون من المودع والوديعة لا تتم إلا بالمتعاقدين، فلا تكون وديعة هي الاستنابة فقط في حفظ الشيء فقط، فلا تكون وديعة هي الاستنابة في حفظ الشيء فقط، بل هي وقبولها. شوف، لاحظ الآن، بل هي استنابة في الحفظ وقبولها حتى تكون عقد. ها، وإن اكتفينا بالقبول الفعلي، لأنه أكو كلام عندهم أنه الوديعة هل يكفي القبول الفعلي؟ بعضهم ذهب إلى هذا أنه يكفي القبول الفعلي، بل بعضهم ذهب وسيشير له الشارع أنه القبول الفعلي اللي هو مجرد القبض. أنا أعطيتك يا سيد محمد، قلتك هذا، أودعتك هذا الشيء، قلت أنت مرة تقولي قبلته، هذا قبول لفظي، ومرة تأخذه. هذا بعضهم يقول الأخذ أزيد من القبول اللفظي، سيأتي الإشارة إليه فيما بعد. فلا تكون وديعة الاستنابة بل هي وقبوله، ويكتفي من القبول الفعلي. وكأن التعريف لما كان لعقدها، هذا شوف جاي يبين الإشكال الثاني، لأنه شرع فيه الإشكال الثاني ولا بيّنه. قال وكأن التعريف لما كان لعقدها، لأن عادة المعروف بين الفقهاء لما يعرفون الشيء، مثلا يعرفون الوديعة، يعرفون عقد الوديعة مو بلوازم الوديعة، عقد الوديعة. فإذا كان يريدون يعرفون عقد الوديعة، ومن الواضحات أن العقد مركب من إيجاب وقبول، فكيف يذكر الاستنابة في الحفظ الذي هو أقصى ما يدل على الإيجاب؟ فكيف نستفيد القبول؟ إذا قال وكأن التعريف لما كان لعقدها كما علم منها مذهب المصنف وكان المعتبر منه الإيجاب، تسامح في إطلاقها، في إطلاق الاستنابة عليه على الإيجاب، أو لأن الاستنابة تستلزم قبولها، فإنها لو تجردت عنه لم تؤثر. يبي يقول ليش بعضهم قال هل إشكال؟ قال أنا أقدر أدفع الإشكال ذا، ها هذا الإشكال ندفع، ليش ندفعه؟ قال هو لما احنا نقول الاستنابة في الحفظ الإجاب ذا هو ما يصير بلا شيء، لابد أن الاستنابة ذي لما أنا أعطي شيء سيد محمد وأقول لا أودعتك هذا الشيء، لازمه أنه رايح يقبل، فرح يأخذ هذا القبض يكفي. بعد لازم يقول وقبول، يعني اللي هو إشارة إلى العقد اللي هو القبول اللفظي، مو لازم، يعني مقتضى الإطلاق في الاستنابة يكفي، لأن الإيجاب يدل عادة على القبول. أنا لما أتي لك أقول لك بعته معناته لازم في قبول، وبما أنه لازم في قبول ما يحتاج بعد يذكر القبول، لكن هذا تسامح كما بيّن شنه الشارع. شوف لاحظ العبارة، يقول وكان المعتبر منه الإيجاب، تسامح يعني تسامح المصنف في إطلاقه، إطلاق الاستنابة عليه على الإيجاب، أو لأنه مو فقط الاستنابة في الحفظ فقط على الإيجاب تنطبق، حتى على القبول، أو لأن الاستنابة تستلزم قبولها، فإنها لو تجردت الاستنابة عنه عن القبول لم تؤثر. واضح الفكرة؟ ولذلك الآن راجع المصنف قال وتفتقر إلى إيجاب وقبول. الواقع ذا الكلام كله تطويل من منه من الشارع. التعريف الذي ذكره المصنف ليس تعريفا للإصطلاح الفقهي، التعريف لشنه؟ تعريف للغة، يعني تعريف لغوي للوديعة. الوديعة هي الاستنابة في الحفظ، واضح الفكرة؟ وهذا احتمال كبير جدا واقع، معنى ما أشار له المصنف الشارع أنه التعريف، نعم من عادة الفقهاء صحيح أن يعرفوا وقصدهم العقود، لكن مو دائما وأبدا يلتزم الفقهاء، قد ربما جاء غرضه بحسب اللغة. والدليل قال وتفتقر إلى إيجاب وقبول، هذا اللي هنا شروع في بيان شنه التعريف الفقهي، وتفتقر إلى إيجاب وقبول كغيرها من العقود، ولا حصر في الألفاظ الدالة عليها، كما هو شأن العقود الجائزة من الطرفين. العقود الجائزة قلنا سابقا مرارا وتكرارا بأن العقود الجائزة بأي لفظ يدل على معناها يكفي، ما في حصر لي شنه، فيكفي كل لفظ دل عليها، كل لفظ شنه دل على الوديعة، بل التلويح والإشارة المفهمة لمعنى الوديعة اختيارا يكفي هذا، ما دام أن التلويح بالوديعة والإشارة المفهمة لمعناها اختيارا في حالة الاختيار، لأنه في حالة الاضطرار ما تصح الوديعة. جاب إنسان إشارة، عرفت شلون؟ أتى بلفظ يلوح لمعنى الوديعة، هو مثلا ضمه بإشارة وكان في حالة الاختيار، هذه كفي، مو بلازم أن يأتي بلفظ واضح على معنى الوديعة، لأنه سيأتي إن شاء الله أنه إذا كان العقد قد جرى في حالة الإكراه لا يصح، سيأتي إن شاء الله. ويكفي في القبول الفعل، الآن بين أن القبول في العقود الجائزة يكفي شنه حتى في الوديعة، وإذا تقدم سابقا واضح الفكرة، يكفي في القبول الفعل لأن الغرض منه الرضا بها بالوديعة، وربما كان الفعل وهو قبضها قبض الوديعة أقوى من القول باعتبار دخول الوديعة في ضمانه، في ضمان القابض. الحين لما نعطيك يا سيد محمد حاجة، عرفت شلون، وتجي تأخذها أنت لما تأخذها ما يدل على أنك تضمن، لو فرطت أو تعديت بعد إيش يصير القابض شنه أقوى دلالة من اللفظ، فيكفي القبول الفعلي وإن لم يحصل قبول شنه قولي، وقلت لك القول مقصود بالقبول الفعلي هو القبض، وكما صرح هو يقول ويكفي في القبول الفعل لأن الغرض منه الرضا بها بالوديعة، وربما كان الفعل وهو قبضها قبض الوديعة أقوى من القول باعتبار دخول الوديعة في ضمانه، في ضمان القابض اللي هو الودعي، أو يعبر عنه الشارح المستودع، مستودع يعني الوديعة الذي قبض الوديعة، والتزامه بحفظها. شوف لاحظ، لأن الغرض منه الرضا بها والتزامه بحفظها بواسطة القابض، يعني التزام الودعي بحفظها بواسطة القبض، وإن لم يحصل طبعا والتزامه كما بينا عطف على شنه، على الغرض منه، لأن الغرض منه الرضا، عطف على الرضا، منه الرضا بها والتزامه بحفظها بواسطة القبض، وإن لم يحصل الإيجاب من الإيجاب شنه من المودع فيه في الحفظ أو لا إلا أن فيه خروجا. يقول ليه يعني القبض أولى من قضية القبول القولي، القبض الذي هو قبول فعلي أولى في الدلالة، لكنه خروج عن شنه المتعارف، المتعارف أن هذا عقد والعقد يحتاج إلى إيجاب لفظي وقولي، ويحتاج أيضا إلى قبول قولي ولفظي. واضح الفكرة؟ إلا أن فيه خروجا عن باب العقود التي لا تتم إلا بصيغة من الطرفين، ومن ثم قيل إنها إذن مجرد لا عقد، ومن ثم قيل يعني ومن هنا قيل أن الوديعة التي يكون القبول فيها فعليا لا لفظيا شو تصير؟ إذن مجرد لا عقد.
لا تتم بصيغة
شنو؟
التي لا تتم بصيغة من الطرفين إلا بصيغة،
إلا بصيغة.
طب العقود التي لا تتم بصيغة،
ما يصير العقود تتم بصيغة، شو لا تتم بصيغة؟ هذا غلط قطعا واضح، غلط واضح يعني.
إلا
يعني لا بد تكتب إلا، لا تتم إلا بصيغة، مو بلا تتم بصيغة، شو لا تتم بصيغة؟ هذا لا تتم بصيغة معناته هذا خرق للواقع، يعني كل عقد لا بصيغة. واضح الفكرة؟ إيه عبارة اللي عندي في كتابي عادلة يعني. على كل حال، إلا أن فيه خروجا عن باب العقود التي لا تتم إلا بصيغة من الطرفين، ومن ثم قيل إنها شنو إن هذه يعني، ومن ثم ومن هنا قيل إنها الوديعة التي لا التي يكون القبول فيها فعليا لا لفظيا إذن مجرد لا عقد، لأن العقود معروف العقود لابد من إيجاب وقبول، وقبول لفظيين يعني. وكيف كان لا تجب مقارنة القبول الإيجاب قوليا كان أم فعليا؟ بالنتيجة احنا سواء قلنا أنه يكفي القبول الفعلي أو لا يكفي القبول الفعلي، بالنتيجة تحتاج إلى إيجاب وقبول، وهذا الإيجاب والقبول، القبول لا يجب فيه الاشتراك المقارنة بينه وبين الإيجاب. عرفت الفكرة؟ يعني لو قلنا مثلا أودعتك، لازم يقول قبلت الوديعة؟ عرفت شلون؟ يقول مثلا قبلته، او يقول مثلا شنو، بالنتيجه يدل على حتى وان كان ذا، المهم المعنى واحد مطابق للمعنى، مو لازم في اللفظ. واضح الفكره؟ وكيف كان لا تجب مقارنه القبول للايجاب. وطبعا هنا لا تجب المقارنه، شو المقصود لا تجب المقارنه؟ يعني زمانا او قصد لفظا؟ انا شرحته طبعا على حسب المعنى، قد يقال أنه لا تجب المقارنة يعني في الزمان، يعني يمكن يصير تأخر ذا، لكن هذا خلاف. أي ولو طرحها عنده ولم يحصل منه ما يدل على الرضا ولا قبضها أو أكرهه على قبضها لم تصر وديعة. الانتفاء القبول الشرعي فيهما. يقول بعض الناس شو يسوي؟ أنا عندي أمانة هالمسجلة أطرحها يا سيد محمد، أخليها يا سيد محمد، ما قلت له أودعتك ولا هو قبضها، يعني أنا طرحتها فقط، عرفت شلون؟ أنا طرحت عندك ولا حصل من عندك شنه ما يدل على الرضا، ولا أنت قبضته، أو لا أنا أكرهتك شنه على أن تقبضها، ذي تصير وديعة؟ ما تصير وديعة، سواء طرحت عندك ولم يحصل منك رضا أو لم يحصل منك فعل بقبضها مثلا يدل على قبولها، أو لا أنا أكرهتك، بالنتيجة دي تصير وديعة لا تصير وديعة، لأنه الانتفاء القبول الشارع فيهما في الطرح والإكراه يعني. وأما الإيجاب فقد يحصل بالطرح بأن يضم إليه قولا أو ما في حكمه، مثل الإشارة المفيدة للإيجاب لأن أحيانا أنا نتكلم الحين في الإيجاب. الآن مثلا أنا أطرحها من عندك، أطرحها، هل مجرد طرح يكفي؟ أعرف شلون؟ وإذا كان الطرح فيه دلالة على الرضا قبول من عندك يكفي. يقول الإيجاب لوحده، وأما الإيجاب فقد يحصل بالطرح بأن يضم إليه قولا أو ما في حكمه، أو ما في حكمه شنو، ما في حكم القول، إشارة. عرفت الفكرة؟ بس إشارة مفيدة للاستنابة في الحفظ، يفيده. شفت؟ لاحظ، يفيد الإيجاب. الإيجاب من اللي هو شنو؟ الاستنابة في الحفظ. وقد لا يحصل اللي هو الإيجاب بأن يقتصر على مجرد الطرح، مجرد الطرح لا يكفي. عرفت شلون؟ ها، وفي الثاني لا تصير وديعة. شلون وفي الثاني لا تصير؟ الثاني شنو؟ وذي الثاني، الثاني مجرد طرح، مجرد طرح. هو عند المصنف يبدو الشارح يقول مجرد الطرح، إذا ما تجيب أنت قول يدل عليه أو الطرح، أو ما تجيب شيء يشير إلى الوديعة، مجرد طرح هذا لا يدل على الإيجاب في الوديعة. يعني أن الإيجاب لابد أن تأتي بقول أو فعل يدل على أن ذو وديعة، مجرد طرح هذا ما يدل على أن هذا إيجاب واضح في الوديعة. لابد يكون الطرح مضموم له إما قول حتى يدل على الوديعة، أو مضموم له قرينة ولو بالإشارة، بس المقصود يفهم، بحيث يفهم من هذه الإشارة أن هذا وديعة. واضح الفكرة؟ أما مجرد محض لا يدل على أي شيء، ألوح شيء يمك وحطه يم من عندك، هذا من شلون أعرف أنه وديعة؟ هذا لا يكفي. لكن ها، إذا كان الطرح بمعونة شيء آخر ولو قرينة حالية، مو بلازم قولية، يدلل على أن هذا وديعة، هذا يكفي. إذا أنت قبلت يكفي أيها القابض. واضح الفكرة؟ وأما الإيجاب فقد يحصل بالطرح بأن يضم إليه قولا أو ما في حكمه يفيده، وقد لا يحصل الإيجاب بأن يقتصر على مجرد الطرح. وفي الثاني لا تصير وديعة، يعني وفي الثاني يعني مجرد الطرح، مجرد الطرح لا تصير وديعة، وإن قبل القابض قولا أو فعلا. لكن في الثاني، في الثاني شعرف منها الثاني
مجرد طرح،
إذا هو أنا أعطيته مجرد الطرح هل يجب عليه الحفظ؟ أنا هديته ومشيت حطيته من عنده، وهذا ما يدل على الوديعة، لكن بالنتيجة صارت في يدك يا سيد محمد، هل يجب عليك الحفظها أم لا؟ قال لكن في الثاني يجب عليه الحفظ لليد لا للوديعة. يعني أنت من باب الحسبة حتى لا يضيع أموال المسلمين يجب عليك أن تحفظها. عرفت شلون؟ من باب الحسبة، من باب وجوب الكفائي، لو قلنا أنه يجب عليك من باب الحسبة يجب عليك أن تحفظها، لكن لا من باب الوديعة، بل من باب شنو؟ من باب على اليد ما أخذت حتى تؤدي. عرفت شلون؟ آه. وفي الأول شنو هو في الأول؟ الطرح المنضم إليه قول، أو الطرح المنضم إليه ما في حكم القول المفيد للإجابة. وفي الأول تتم، شنو اللي تتم؟ الوديعة، بالقبول بهما. بالقبول بهما شنو؟ بالقول أو الفعل، قول يعني قبول قولي أو قبول فعلي بالقبض، تتم الوديعة بالقبول بهما، فيجب عليه الحفظ. لكن يجب عليه الحفظ في الصورة ذي باللحظة الأول، المعنى الأول اللي هو الطرح المضموم إليه قول أو المضموم إليه ما يدل ما بحكم القول، هذا يتتم الوديعة. لكن إذا حصل قبول، تتم الوديعة إذا حصل شنو؟ قبول من القابض. لذا قال فيجب عليه الحفظ، لكن من باب شنو؟ من باب الوديعة لا من باب اليد. واضح الفكرة؟ إيش خلاصة البحث هذا؟ خلاصته رجاء التفات، ليس إما أن أعطي سيد محمد أطرح يمه فقط وفقط طرح، لا يوجد ضم لهذا الطرح، لا يوجد قول قد ضممت إلى الطرح حتى يفيد معنى الوديعة، ولا هناك قرينة، هذا يكون يجب عليه لو أنا تركته عنده وخذ أهوى يأخذ، لكن لا من باب الوديعة، يجب عليه الحفظ لا من باب الوديعة بل من باب اليد. أما إذا أتيت بقول أو فعل يعني إشارة مثلا تدلل على الوديعة فقابلها سيد محمد، هذا يجب عليه أن يحفظها من باب الوديعة لا من باب اليد، وتترتب عليه أحكام طبعا. وحيث لا يجب الحفظ من باب الوديعة لعدم القبول، قد يجب لأمر آخر الحفظ. ليش؟ قد يجب لأمر آخر الحفظ، يعني قد يجب الحفظ لأمر آخر، كما لو غاب المالك وتركها وخيف عليها الذهاب، فإنه هذا القابض يجب من باب المعاونة على البر كفاية، وتعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على البر والتقوى، هذا هذا من مصادق التعاون. أنا صحيح ما أعطيتك إشارة على الوديعة، لكن من نتيجة يجب عليك تحفظها يا سيد محمد، لا من باب الوديعة بل من باب آخر، من باب البر والتقوى، التعاون على البر والتقوى. لكن لا ضمان بتركه، لا ضمان شنو؟ يعني لا يجب على الودع أن يضمن لو ترك حفظه. هذه الوديعة ما نقدر نسميه طبعا وديعة، هذا اللي متروك عنده مطروح عنده، لو لم متركها وتلفت هل يجب عليه الحفظ؟ لا يجب عليه الحفظ، واضح الفكرة. وأما مع الإكراه فلا يجب حفظها مطلقا. شو يعني يجب حفظها مطلقا؟ مطلقا عن شو؟ سواء قبضها أم لم يقبضها مطلقا لا يجب عليه الحفظ، بل يجوز تركها ترك الوديعة وإن قبضها به بسبب الإكراه. يعني هو قبض بسبب الإكراه الوديعة سيد محمد، عرفت؟ ظالم أجبره وقال يجب عليك تحفظها، فقبضها سيد محمد، هل يجب عليه أن يحفظها؟ لا، لا يجب عليه أن يحفظها، بل يجوز تركها وإن قبضها به، يعني بسبب الإكراه في حضور المالك وغيبته، إلا أن يكون المكره مضطرا إلى الإيداع فيجب إعانته عليه كسب. نعم، إذا هو مضطر للإيداع لا بد يودعها ولا يخاف القاتل، هذا يجب عليه يحفظها حفاظا على نفسه. فقول المصنف فلا يجب حفظها مطلق في الثاني، يعني في صورة الإكراه، فلا يجب حفظها هذا مطلق، سواء قبضها الودعي أو لم يقبضها، سواء قبضها سيد محمد أم لم يقبضها في مثال المم، مفروض أنه وداعي، مم مفروض أنه وداعي، عرفت شلون؟ أن المسألة مو مسألة وديعة، هذه من باب مثلا الإكراه أو من باب البر والتقوى، واضح الفكرة. فقول المصنف فلا يجب حفظها مطلق في الثاني، في أي صورة في الثاني؟ يعني في صورة الإكراه، قبضها أم لم يقبضها لا يجب عليه حفظها من حيث الوديعة، مطلق في الثاني من حيث الوديعة. وما عدم القبول أو القبض في الأول اللي هو مجرد الطرح على ما فصل، وما عدم القبول أو القبض في الأول يعني على مجرد الطرح على ما فصل، شلون على ما فصل؟ إن قبضها سيد محمد يجب عليه الحفظ من باب البر والتقوى، إن لم يقبضها هي طرحت عنده، إذا لم يقبضها لا يجب عليه حفظها. لكن هذا وين؟ هذا في الصورة الأولى اللي هو شنو؟ في قضية الطرح. ولو قيل الوديعة، ولو قبل الوديعة قولا أو فعلا وجب عليه الحفظ ما دام مستودعا، ما دام الوداعي مستودع. شلون يعني ما دام مستودع؟ يعني سيد محمد الآن قبضها، قبلها وقبضها، هل يجب عليه الحفظ؟ نعم يجب عليه الحفظ، ويستمر وجوب الحفظ عليه ما دام عنوان المستودع منطبق عليه. نعم هي هذه الوديعة عقد جائز، يستطيع أن يفسخ، يقول أنا ما أريدها، إذا قال ما أريدها خلاص لا يجب عليه حفظها. لكن ها لا يجب عليه حفظها، يروح يوديه يسلمها شنو لصاحبها، هو ما يتركها في الشارع، واضح الفكرة؟ اي لاحظ العبارة، ولو قبل الوديعة قولا وفعلا وجب عليه الحفظ ما دام مستودعا. وكذا بعده، شنو هو كذا بعده؟ وكذا بعده الى ان يؤدي، يعني وكذا بعدما كان مستودعا، بعدما كان مستودعا يعني متى؟ يعني اراد الفسخ، فسخ عقد الوديعة، هم يجب عليه الحفظ الى ان يوصل الى المالك، حينئذ نقول لا يجب الحفظ. لذا قال وكذا بعده، يعني بعد الفاسخ، بعد كونه مستودعا، الى ان يؤدي الى المالك او من في حكمه، حكم المالك، ولي، وارث، غيره. وبذلك يظهر عدم المنافات بين وجوب الحفظ وعدم وجوب البقاء على عقد الوديعة، من حيث ان عقد جائز. يعني قد يجي واحد يقول شلون تقولون انه عقد الوديعة عقد جائز ويستطيع ان يفسخ، وفي نفس الوقت تقولون حتى بعد الفسخ يجب الحفظ؟ نقول نعم يجب، ما في منافات. نقول عقد جائز ويستطيع سيد محمد ان يفسخ، اللي هو الوداعي يستطيع ان يفسخ، ولكن نقول له ذي امان عندك لما تسلمها الى مالكها، إلى مالكها، واضح الفكرة؟ يجب عليك الحفظ إلى أن تسلم، لا من باب أنها وديعة، لا من باب أنها أنت يدك عليها، يجب أن تحفظها لما تسلمها شنو؟ لأن عقد الوديعة أنت فسخته. صحيح عقد الوديعة فسخت، لكن يجب عليك الحفظ من باب أن يدك مسلطة عليها. لا راح رجوا ودها إلى صاحبها وذيك الحزن يقول لك خلاص حتى يدك مسلط عليها ولا يجب عليك الحفظ. واضح؟ وبذلك يظهر عدم المنافاة بين وجوب الحفظ وعدم وجوب البقاء على عقد الوديعة من حيث إنها عقد جائز. أما قوله لا ضمان عليه على الوديعة هذا يأتي بينه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.